المبحث الثالث من أدلة وجود الله جل جلاله. إن أدلة وبراهين وجود الله القطعية نظرية كانت أو عقلية أو علمية يعصر حصرها، وسننبه هنا عليها ببعض أمثلة منها. أولا، شهادة أرباب العلوم التجريبية والفلسفة. يقول العالم الفلكي الإنجليزي هيرشل، وهو أحد أكبر علماء الفلك في العالم، وكلما اتسع نطاق العالم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته. فالبيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم، وهو صرح عظمة الله وحده. ويقول الفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير: إني إذا رأيت ساعة يشير عقربها إلى الأوقات المختلفة أستنتج من ذلك أنه لا بد أن يكون هناك عقل قد رتب لوالب هذه الآلة حتى استطاع العقرب أن يدل على الساعة دلالة حقيقية. وكذلك إذا تأملت في آلات الجسم الإنساني أستنتج أنه لا بد أن يكون هناك عقل قد نظم أجزاءه وأجهزته. والذين يزعمون بأن الكون خلق بالاتفاق المجرد، وأن أعضاء الإنسان مثلا لم تخلق لتؤدي غرضا مقصودا ولكنها أدت هذا الغرض اتفاقا، فيدعون أن العين لم تخلق للرؤية، والأذن لم تخلق للسمع، واللسان لم يخلق للكلام. هؤلاء مصابون بأفظع الغباوات وأكثف العمايات التي تصيب العقل الإنساني. ويقول الفيلسوف الفرنسي روسو: إن الوجود في حركاته المنتظمة المتلائمة الخاضعة لقوانين ثابتة لا تظهر فيه الحرية التي تظهر في الحركات الإرادية للإنسان والحيوان. فالوجود ليس بحي في نفسه يتحرك في ذاته وبإرادته، فحركاته آتية إليه من سبب خارج عنه. فأي عين لا يكشف لها نظام هذا الوجود عن أنه صنع لحكمة ليس فوقها حكمة؟ وبأي سفسطة يستطيع الإنسان أن يشحد نظام هذه الكائنات والتضامن العجيب الذي بينها في حفظ مجموعها؟ فهذه العلائق التي لا تحصى بين الكائنات لا تضيع منها واحدة ولا تختلط بغيرها في المجموع، فما أبعد عن العقل تلك الفروض التي تزعم أن هذا النظام البديع المتلائم الأجزاء هو نتيجة الحركة العمياء المطبوعة في المادة بالاتفاق. إن الذين يجحدون وحدة القصد الظاهر في العلائق الموجودة بين أجزاء هذا الوجود العظيم إنما يحاولون عبثا أن يخفوا سفسطتهم تحت ستار التجريدات والترتيبات والعبارات الخيالية. ومهما عملوا فمن المحال أن يقنعونا بأن المادة الميتة تستطيع أن تنتج كائنات حية، وأن الضرورة العمياء تستطيع أن تخلق كائنات عاقلة. ويقول نيوتن: ولا تشكوا في الخالق، فإنه مما لا يعقل أن تكون المصادفات وحدها هي قاعدة الوجود. ويقول هيرير تسبنس: العلم يناقض الخرافات، ولكنه لا يناقض الدين نفسه. إن العالم الذي يرى قطرة الماء فيعلم أنها تركبت من الأكسجين والهيدروجين بنسبة خاصة، بحيث لو اختلت هذه النسبة لكانت شيئا آخر غير الماء، يعتقد عظمة الخالق وقدرته وحكمته وعلمه الواسعة بأشد وأعظم وبأشد وأعظم وأقوى من غير العالم الطبيعي الذي لا يرى فيها إلا أنها قطرة ماء فحسب. إن العالم الذي يرى قطرة ماء فيعلم أنها تركبت من الأكسجين والهيدروجين بنسبة خاصة، بحيث لو اختلت هذه النسبة لكانت شيئا آخر غير الماء، يعتقد عظمة الخالق وقدرته وحكمته وعلمه الواسع بأشد وأعظم وأقوى من غير العالم الطبيعي الذي لا يرى فيها إلا أنها قطرة ماء فحسب. ثانيا، شهادة تخصيص الإرادة أو اختيار أحد الممكنات أو ترجيح أحد الاحتمالات. هذا الكون مؤلف من عناصر واحدة بنجومه وشموسه وكواكبه ومجراته وأرضه، ويخضع لقوانين واحد في حركته ومداراته ونظمه، ولو اختل شيء في نظامه وقوانينه لثني، كأن زاد السمك الأرض ببضعة أقدام، أو قل ارتفاع الهواء، أو قل شعاع الشمس، أو زاد بالنصف، أو ابتعد القمر عن الأرض بنسبة معينة، أو قل الأكسجين، أو زاد بنسبة معينة، أو كانت محيطات المياه حلوة، أو كان البخار أخف من الهواء، أو كان محور الأرض معتدلا، أو كانت الأرض في محل عطارد، أو انعدمت قوانين الجاذبية، أو كانت العناصر لا تتحد مع بعضها، أو اختلت قوانين الحرارة، أو زالت الجبال، أو لم تكن أرزاق الأرض فيها، لما كانت حياة مطلقة. وما ذكرناه جملة من مقدمات الحياة، وكل مقدمة يمكن أن تكون على ملايين الأشكال، ولكن واحدا فقط من ملايين هذه الممكنات هو الذي اختير من كل مقدمة حتى وجد الجو المناسب للحياة بأنواعها وأجناسها وتعقيداتها. فلا بد أن إرادة مريد واختيار مختار وترجيح مرجح وتخصيص مخصص من وراء ما اختير وأريد ورجح وخصص. إن كل شيء في هذا الوجود يمكن أن يكون على صفة معينة أو على غيرها من الصفات، وفي زمان أو غيره من الأزمنة، وفي جهة أو غيرها من الجهات، وعلى مقدار معين أو غيره، وعلى مقدار معين أو على غيره من المقادير، وفي مكان أو غيره من الأمكنة. فإذا كان من بين الممكنات كلها يختار دائما واحد هو الأحكم والأحسن والأتم نظاما والأكمل ترتيبا والأروع إبداعا والأكفأ وظيفة، ولو كان غيره لكان الخلل والفوضى والزوال. فلا بد أن إرادة عليم خبير اختارت وأرادت ورجحت هذه الواحدة من بين احتمالات الإمكانات، وهي إرادة الله جل جلاله. ثالثا، شهادة ظاهرة الحياة بنشأتها وتنوعاتها وإنسانها وأخلاقه. حاولت روسيا أن تبرهن على إمكانية نشأة الحياة كيميائيا، فكلفت بهذا الموضوع رئيس المعهد الكيميائي لومور، لومور بارين، وأخذ فريقا تفرغ معه للموضوع، وتواصل العمل فيه قرابة 20 عاما، وأعلن سنة 1962 ما توصل إليه في تقرير رسمي أذاعته جميع وكالات الأنباء في العالم آنذاك، وهو أن العلم الكيميائي عاجز عن إيجاد الحياة في المخبر. وعندما اكتشف العلماء في الغرب حمض دي أن آ قالوا إن سر الحياة أصبح بأيدينا، ذلك أن بعض أمراض التبغ تتولد من حمات مركبة من هيولينات نووية تقاوم مسببات الجراثيم، وتتصف بخواص حيوية تمكنها من التكاثر والتمثل. وعندما اكتشف العلماء في الغرب حمض دي أن آ قالوا إن سر الحياة أصبح بأيدينا، ذلك أن بعض أمراض التبغ تتولد من حمات مركبة من هيولينات نووية تقاوم مسببات الجراثيم، وتتصف بخواص حيوية تمكنها من التكاثر والتمثل. وهذه الحمات اكتشف أنها أحماض نووية خالصة تحيط بها مادة هيولينية، مادة هيولينية. وأن الحمض المكون لها هو أحد نوعين، إما DNA وإما BNA. وقد أمكنت معرفة بنية كل من هذين الحمضين معرفة تامة بفعل استخدام الأشعة فوق البنفسجية والمخبر الإلكتروني وغيرهما. واستطاع العالم لوشوا صناعة هذا الحمض وأخذ جائزة نوبل على اصطناعه بنفس صيغة الحمض الحي، لكن حمضه لا حياة فيه. الفرق بين الحمضين، مع أن الصيغة واحدة، هي الفرق بين الحياة والموت والفرق بين الصنم والجسد الحي. وهكذا انتهت هذه المحاولات بجواب قاطع، وهو أن الحياة سر عجيب من صنع الله. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال تعالى: ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنشأة الحياة لا تعلل إلا بالله، ووجود الأنواع والأجناس لا يعلل إلا بالله، وما في الحياة من عجب لا يعلل إلا بالله، وكل جزئية من هذا كله آية على الله. وإن ادعى بعضهم أن الطبيعة تخلق الدود الذي يتكون على بقايا فضلات الإنسان والحيوان، وأن الجراثيم التي تعفن الطعام وتفسده قد جاءت من الطبيعة، وأن الدود والجراثيم لم يتولدا من حيوانات سابقة، وبتقدم العلم اضمحل هذا الوهم وتبين أن الدود الذي يكون على الفضلات وغيرها قد جاء من بيض صغير لا تراه العيون، وأن الطعام يحفظ من التعفن عندما تقتل الجراثيم التي فيه بالحرارة أو الأشعة، ويعزل عن الهواء الذي تنتقل عن طريقه جراثيم أخرى. فنشأة الحياة إذن دليل قاطع على وجود الله، وتعقيدات الحياة دليل ساطع على الله، وتنوع الأحياء دليل كاشف على الله، والنفس البشرية باختلافها وعجائبها دليل شاهد على الله. رابعا، شهادة قانون السببية، وهو أنه لا بد لكل حادث من محدث، ولا بد لكل مسبب من سبب، والفعل يدل على الفاعل، والمخلوق يدل على الخالق، ويستحيل على حادث أن يحدث بذاته، وهو من أول مبادئ العقل المسلم بها. الأثر لا بد لهم مؤثر، الصناعة المنظمة المؤدية لوظيفة لا بد لها من الصانع، وهي تدل على صفات في الصانع. فالسيارة صانعها يملك قطع الغيار ويعلم خصائصه، وهو قادر على صناعتها، خبير بتركيب أجزائها إلى آخر الصفات التي تستشفها بعقلك عند رؤية أي صناعة. ومن هنا يرشد التفكير في الأحياء والأموات إلى الجزم بوجود خالقها وحياته وحكمته وقدرته وإرادته وعلمه. خامسا، شهادة إحكام الصنعة والإبداع والجمال والعناية والتكامل بين أجزاء هذا الوجود والتناسق والترتيب فيه والحكمة. فإعداد المخلوقات وهي في بطون أمهاتها وفقا لما يناسب ظرفها الذي ستعيش فيه، وإيجاد التوازن العجيب والمقادير والمقاييس الموزونة الدقيقة، وتوزيع الأرزاق والأقوات وتيسيرها للخلق، يذعن أمامه العقل لوجود مدبر عليم خبير حكيم مبدع جميل رزاق واحد فرد أنشأ هذا الخلق وأراده. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سادسا: شهادة الهداية. إن الهداية العجيبة لكل مخلوق إلى وظيفته المقررة له في هذه الحياة، وحفظه مما لم يقدر عليه، ورحمة الأمهات في شتى الكائنات لأولادها، وسير الأفلاك في مداراتها المرسومة كلها صفات يجزم العقل أن من ورائها هاد حافظ رحيم بيده الأمر. قال تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. سابعا: شهادة الفطرة. ما من إنسان إلا وعنده شعور ذاتي أقوى من الشعور بالجوع والعطش بأنه مخلوق وله خالق ورب. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وهذا الشعور يتحول أحيانا إلى نداء مسموع ترفع فيه الأيدي وتخضع فيه النفوس لعظمة الله وجلاله. سأل رجل جعفر الصادق عن الله فقال: ألم تركب البحر؟ قال: بلى. فقال: هل هاجت بكم الريح عاصفة؟ قال: نعم. قال: وانقطع أملك حينئذ في الملاحين ووسائل النجاة؟ قال: نعم. قال: فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينقذك إن شاء؟ قال: نعم. قال: فذلك هو الله. وقس على ذلك جميع الشدائد والكروب التي ينقطع فيها الأمل من المخلوق. قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. لكن هذا الشعور القوي المركوز في الفطرة عندما لا يجد الطريق الصحيح، طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ينحرف فيتوجه إلى عبادة الأوثان أو الأشخاص أو النجوم أو الطبيعة كلها أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثامنا: شهادة العلة الغائية. وهي أن الأشياء التي لها غاية ووظيفة، وكل شيء في الكون كذلك، لا بد لها من مريد قصدها أولا وأرادها ثم أبرزها إلى الوجود. ولا يمكن أن يتخلف شيء في دنيا الناس أو في جوانب الكون عن ذلك. تاسعا: شهادة الكون كله. فالفعل مرآة لبعض الصفات فاعله، فلو تأملنا هذا الكون لوجدنا أن مخلوقاته والأفعال والأحداث فيه من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة محكمة في نظامها لأنها من صنع حكيم، وموجهة في سيرها لأنها من صنع مريد، وعظيمة في تكوينها لأنها من صنع عظيم، وخاضعة لنظام موحد، ومتناسقة في أعمالها، مترابطة في خلقها لأنها من الصنع الواحد الأحد الحاكم المهيمن، دائبة في سيرها، مستمرة في نظامها لأنها من الصنع موجود دائم. فما من ظاهرة في هذا الكون إلا وتدل على وصف من أوصاف خالقها. إيجاد العالم وخلقه لا بد من ورائه من موجد خالق، وحياة الكائنات من ورائها حي بارئ، وهداية الخلق إلى ما قدر لهم من ورائها هاد، وهكذا. فكل ظاهرة في الكون تدل على اسم من أسماء الله تعالى، فالإبداع والجلال والجمال تدل على البديع الجميل الجليل، وإجابة الدعاء تدل على اسمه المجيب، والنعم تدل على اسمه المنعم، والوحدة تدل على اسمه الواحد، والأرزاق تدل على اسمه الرزاق، والإعزاز والإذلال والنصر تدل على المعز والمذل والناصر، والترتيب في الأشياء يدل على المقدم والمؤخر، والانتقام يدل على المنتقم، والنفع والضر يدلان على النافع والضار، وهكذا. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. عاشرا: شهادة رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. إن صانع الصناعة وفاعل الفعل لا يعرف كثير من أوصافه بواسطة مشاهدة فعله، بل لا بد لمعرفة كثير من صفاته من الخبر الصادق عنه. فكثير من صفات الله تعالى ومغيباته لا سبيل إلى معرفتها إلا بالخبر الصادق، وهو خبر الرسل الذين أيدهم الله بالمعجزات القاطعة التي ليست في طوق البشر، ولا بد أنها من عند خالق البشر. والبراهين الساطعة والأدلة والبينات الشاهدة بأنهم رسل صادقون حقا في إخبارهم عن الله. الكثير من صفات الله تعالى ومغيباته لا سبيل إلى معرفتها إلا بالخبر الصادق، وهو خبر الرسل الذين أيدهم الله بالمعجزات القاطعة التي ليست في طوق البشر، ولا بد أنها من عند خالق البشر. والبراهين الساطعة والأدلة والبينات الشاهدة بأنهم رسل صادقون حقا في إخبارهم عن الله. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العظيم. المبحث الرابع: أدلة صدق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.